الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند قول سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه عندما بارز عامر مرحب، فذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فمات عامر رضي الله تعالى عنه. قال ثم أرسلني إلى علي، أي علي بن أبي طالب، قال وهو أرمد، فقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبصق، يجوز بزق وبصق وبسق، كلها لغات، يجوز بالصاد والسين والصاد، بصق وبسق وبصق. قال حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية، وخرج مرحب فقال قد علمت خيبر أني مرحب، فك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. ومعنى هذا أنه بعدما قتل عامر قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما جاءت في بعض الروايات، لأعطين الراية غدا رجل لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ف ذاك الناس ليلتهم، كل يرجى أن يعطاها، كل واحد يتمنى، حتى أن عمر قال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت المحبة، أي محبة الله عز وجل لهذا الذي يعطى الراية، وهذه منقبة عظيمة. ليس الشأن كل الشأن أن تحب الله، وإنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله، أثبت محبة الله عز وجل لهذا الرجل الذي سيعطى الراية. فكل الصحابة تمنى أنه هذا الرجل، أنه هذا الرجل. فلذلك قال هنا فأتيت عليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح قال أين علي، وقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه، عينا فيهما رمد، والرمد مرض معروف تحمر العينان ويصيبها شيء من غشاوة العينين، فلربما لا ينظر أو ينظر قليلا أو نحو ذلك، مرض يأخذ العينين. قال فقالوا أن عليا يشتكي عينيه وغير موجود الآن عندنا لكن في رحلة. قال فأتيت عليا فجئت به، ذهب وأتى بعلي فقوده لأنه لا يرى، كأنه لا يرى من عينيه وهو أرمد يعني مصاب بهذا المرض. قال حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق على أو في عينيه يعني نفث فيهما، وكان هذا البصق سببا للشفاء بإذن الله، ولذلك قال فبرأ يعني شفي بإذن الله، وهذا فيه بركة ما ينفصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفضل كذلك الدعاء. ففي جاءت الرواية أنه ودعا له، بصق على عينيه ودعا له فبرأ أي شفي من هذا المرض، وأعطاه الراية، والراية هي علامة يأخذها قائد الجيش حتى يرى بقية الجنود قائدهم فيلتف حوله، فهي كالعلامة، يأخذ الراية يعني علامة كالعلم تكون مع قائد هذا الجيش ويلتف الجنود حوله، يلتف الجنود حوله ويقاتلون العدو. فلما أخذ الراية خرج مرحب هذا الذي تسايف مع عامر، فقال أي مرحب قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب. وقد مر معنا ما معنى شاك السلاح، يعني تام السلاح، والبطل هو الشجاع، هو يمدح نفسه يقول إذا الحروب أقبلت تلهب، إذا الحروب أقبلت فأنا البطل الشجاع المجرب، هكذا يقول. فرد عليه علي رضي الله تعالى عنه بقوله أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة هو اسم للأسد، اسم للأسد قال له حيدرة، وقيل إن أمه سمته في أول ولادته بهذا الاسم حيدرة ثم سمي بعلي، فلم يناده أحد بهذا الاسم الأول، ولكنه يذكر ذلك أن أمه سمته حيدرة. كلي في غابات كريه المنظرة، يعني كهذا الأسد الذي في الغابات وهو كريه المنظرة، يعني لضخامته وكذلك قوته ونحو ذلك. أوفيهم بالصاع كيل السندرة، السندرة مكيال واسع، أي أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا، قتلا واسعا ذريعا. فتسايف علي مع مرحب فقتل علي مرحبا، ولذلك قال فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففتح الله عز وجل هذه الحصون على يد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي هذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته، إذ أخبر بأمر غيبي فوقع هذا الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن عكرمة بن عمار بهذا الحديث بطوله، قال: وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي السلمي قال: حدثنا النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار بهذا. قال الإمام أحمد رحمه الله، يعني الشيخ، يذكر سبب نزول هذه الآية بجميع رواياتها وعن طريق الصحابة الذين رووا هذا الحديث، فمر معنا أن هذا السبب جاء من حديث من؟ جاء من حديث أنس بن مالك أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله، وجاء أيضا من حديث سلمة بن الأكوع والحديث الطويل الذي تقدم معنا، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن المغفل الصحابي الجليل. فهذا الحديث وهذا السبب جاء عن 3 من الصحابة، فدل ذلك على أن هذا السبب هو الأقرب في سبب نزول هذه الآية، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنهم وهو الذي كف أيديهم عن أيديكم عنهم وأيديهم وهو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم ببطن مكة. نعم، ورد هذا السبب من طريق 3 من الصحابة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثني حسين بن واقد قال: حدثني ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل المزني قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن، يشير إلى قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم الآية. قال: وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت هذه الشجرة حتى أن أوراقها تقع أو أغصانها تقع على ظهر رسول الله، تقع على ظهر رسول الله، فصدق التعبير القرآني في قوله تعالى: تحت الشجرة، تحت الشجرة. وأما علي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو، لأن علي كان يكتب الصلح وسهيل مندوب المشركين، سهيل بن عمرو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بن عمرو بيده، يعني بيد علي، ما يريده يكتب هذا الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال، أي عمرو سهيل بن عمرو، قال: ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف، يعني كانوا ينكرون اسم الله، ينكرون اسم الله الرحمن الرحيم، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. فقال له سهيل بن عمرو: اكتب في قضيتنا ما نعرف، والرحمن ما نعرفه، هذا هكذا يريد. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة. فأمسك سهيل بن عمرو بيده، يعني بيد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسولا. نحن ما نعترف أنك رسول الله، لو نعترف أنك رسول الله لما حاربناك ولما عارضناك ولما قاتلناك، فلو كنت رسول الله لظلمناك، هذا معنى كلامه. ولكن اكتب في قضيتنا ما نعرف، يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: اكتب ما صال عليه محمد بن عبد المطلب وأنا رسول الله، يعني وإن كتبت في الورقة لكنني في الحقيقة أنا رسول الله وإن أبى هؤلاء. قال فكتب. قال: فبينما نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الله عز وجل بأبصارهم. وهذا كما تقدم اختلاف العدد، جاء في حديث أنس بن مالك أنهم 80، وجاء في حديث سلمة بن الأكوع أنهم 70، وجاء في هذه الرواية أنهم 30. والجمع أن كل صحابي ذكر العدد الذي رآه. فمثلا في هذه الحادثة إذ خرج علينا 30 شابا، أي أول هؤلاء 80، ثم قبض على بقيتهم واستسلم بقيتهم، هكذا يحمل. فالعدد ليس له مفهوم، فخرج 30 من هؤلاء 80 وبقي الآخرون ثم قبض عليهم. فالذي رآه الصحابي أول القصة وهو خروج هؤلاء 30. وقوله فثاروا في وجوهنا، يعني أرادوا قتال المسلمين من المشركين، أرادوا قتال المسلمين وهم في الحديبية. فدعا عليهم رسول الله، وهذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته، أن الله عز وجل يستجيب لدعائه، أن الله عز وجل يستجيب لدعائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعا على هؤلاء فأخذ الله أبصارهم فلم يبصروا شيئا. قال فقدمنا إليهم فأخذناهم، أسروهم لأنهم لم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا لهم: هل جئتم في عهد أحد، أو هل جعل لكم أحد أمانا، يعني هل جئتم من أجلي أن تطلبوا منا الأمان؟ وهذا معنى قوله في عهد أحد، هل أحد يعني كنتم في عهده وميثاقه، فإذا كان كذلك ما سيمسكم منا أحد. أو جئتم كذلك في أمان أحد وهذا في قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني طلب منك الأمان فأمنه. فهل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا لا، فهم جاءوا مقاتلين محاربين، فخلى سبيلهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبهم في الرواية الأخرى التي مرت معنا فاستحياهم، أي لم يقتلهم. قال: فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. إذن ثلاث أحاديث متقاربة المعنى وردت في سبب نزول هذه الآية: حديث أنس بن مالك، وحديث سلمة بن الأكوع، وحديث عبد الله بن المغفل. قال أبو عبد الرحمن، أي شيخنا الوادعي، قال حماد بن سلمة في هذا الحديث عن ثابت عن أنس، حماد قال عن ثابت عن أنس، وقال حسين بن واقد عن عبد الله بن مغفل، وهذا هو الصواب عندي إن شاء الله. فالحديث جاء من حديث أنس كما تقدم، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن مغفل. قال: الحديث أخرجه ابن جرير والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، إذ لا يبعد سماع ثابت من عبد الله بن مغفل. ثابت عن عبد الله بن مغفل فهو صحابي، وثابت تابعي، وثابت روى عن جماعة من الصحابة، فلا يبعد أنه كذلك روى عن الصحابي عبد الله بن مغفل، فيكون الحديث متصل. قال: وقد اتفقنا على إخراج حديث معاوية بن قرة وعلى حديث حميد بن هلال عنه، يعني عن ثابت، وثابت أسن منهما جميعا، يعني أكبر منهما، أكبر من معاوية بن قرة وحميد بن هلال. قال: والحديث عند الحاكم من طريق علي بن الحسين بن الشفيق، أنبان الحسين بن واخذ به. قال أبو عبد الرحمن، يعني شيخنا الحسين بن واخذ، ليس من رجال البخاري، ولم يخرج لثابت عن عبد الله بن مغفل شيئا كما يفتحفت الأشراف، فعلى هذا لا يقال على شرطهما، وهذا من استدراك شيخنا الوادي على الحاكم، لأن الحاكم ماذا قال؟ قال يعني أورده في كتابه على أنه على شرط الشيخين. كيف يكون على شرط الشيخين والبخاري لم يخرج، وكذلك مسلم لم يخرج لثابت عن عبد الله بن مغفل؟ فهذا ليس على شرط البخاري ومسلم، لأن لم يخرج عن لثابت عن عبد الله بن المغفل. وكيف يأتي الحاكم ويقول هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟ فهذا ليس بصواب. هذا معنى كلام شيخنا رحمه الله، ولشيخنا كتاب مستقل اسمه التعقبات على الحاكم، وأخرج هذا الكتاب وطبع. قال: فعلى هذا لا يقال على شرطهم، والحديث عندنا في الشواهد كما ترى على أنه قد ذكر الحافظ المزي في تحفة الأشراف أن أبا بكر ابن أبي داود رواه عن محمد بن عقيل بهذا الإسناد عن ثابت، قال: حدثني عبد الله بن مغفل، انتهى والله أعلم. وفي جامع التحصيل: وروى الحسين بن واقد عن ثابت عن عبد الله بن مغفل، فلا ندري لقيه أم لا، يعني ثابت هل لقي عبد الله أو لا. قال: تنبيه. قال الحافظ في الفتح على حديث البخاري: حيث قال البخاري بسنده فأنزل الله وذكر الآية. ويريد حديث البخاري الحديث الطويل أول حديث المتقدم، وهو حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة في قصة صلح الحديبية، وأن هذه الآية نزلت في أبي بصير ومن لحق به. فقال الحافظ عند ذكره لهذا الحديث حديث البخاري الذي فيه أن هذه الآية نزلت في أبي بصير ومن لحق به، قال حيث قال البخاري بسنده فأنزل الله وذكر الآية، قال الحافظ كذا هنا، وظاهره أنها نزلت في شأن أبي بصير وفيه نظر، يعني هذه الآية، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. جاء في هذا الحديث اللي في البخاري أن نزلت في أبي بصير ومن لحق به، هذا ظاهر الحديث. ولذلك قال الحافظ كذا هنا، وظاهره أنها نزلت في شأن أبي بصير وفيه نظر، يعني ليس هذا بصواب. والمشهور في سبب نزولها ما أخرجه مسلم من حديث سنة بن الأكوع، حديث الذي انتهينا منه اليوم وهو الحديث الطويل، ومن حديث أنس بن مالك الذي ذكره شيخنا أيضا بعد حديث يعني قصة نعم أبي بصير ومن لحق به. وأخرجه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مغفل، هذا الحديث الأخير الذي قرأناه بإسناد صحيح، وإنما يعني الخلاف في هل سمع ثابت بن عبد الله بن مغفل أو لا، ويحتمل أنه سمع منه. أنها نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يأخذوا من المسلمين غرة، يعني غدر ومكر، فظفروا بهم فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. وقيل في نزولها غير ذلك، وهذا هو الصواب، أن هذه الآية نزلت في أولئك الذين أرادوا الإغارة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وقد جاء في هذا ثلاثة أحاديث كما تقدم معنا، حديث أنس بن مالك، وحديث سلمة بن الأكوع، وحديث عبد الله ابن المغفل. قال شيخنا أقول ويؤيد ما قاله الحافظ، يعني من أنها نزلت في هؤلاء الذين أرادوا الإغارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال أقول ويؤيد ما قاله الحافظ رحمه الله أن في الآية ببطن مكة، وأبو بصير وجماعته لم يكونوا ببطن مكة بل هم على سيف البحر، فكيف يقول الله عز وجل ببطن مكة، هو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنكم ببطن مكة، فهذا يوافق ما جاءت به الأحاديث الواردة في أن المراد بذلك أولئك المشركون الذين أرادوا الإغارة على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فقبض عليهم ثم عفى عنهم، وهؤلاء الذين كانوا في بطن مكة وهو الحديبية. نعم. وبهذا نكون انتهينا من سبب نزول هذه الآية. قال شيخنا رحمه الله تعالى سورة الحجرات، سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع بضم العين هكذا ثبت القعقاع ابن معبد بن زرارة فقال عمر بل أنبر الأقرع ابن حابس قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي قال عمر ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الحديث أعاده أيضا في التفسير من طريق الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج بن جريج به ومعنى هذا الحديث أنه وبعد فتح مكة توالت الوفود على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلمين داخلين في دين الله أفواجا ومن هذه الوفود وفد بني تميم فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمر عليهم أحدهم يعني يكون أمير عليهم وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه جالسين في هذا الموضع الذي فيه بنو تميم والنبي عليه الصلاة والسلام فلما سمع أبو بكر منهم ذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام أمر عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة وكان من بني تميم فما ارتضى ذلك عمر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام بل أمر عليهم الأقرع بن حابس وهذا اجتهاد منهما لما يعلم كل واحد منهما بأهلية من اختار فلما سمع أبو بكر ذلك من عمر قال ما أردت إلا خلافي ومعنى ما أردت إلا خلافي أي ليس مقصودك إلا مخالفة قولي تريد أن تخالف قولي فقال عمر ما أردت خلافك يعني أنا ما قلت هذا من أجل أن أخالفك ولكن شيء يعني ظهر لي ورأيت أنه الأولى والأفضل من غيره هذا هو المراد فتماريا ومعنى تماريا يعني تجادل وتخاصما في ذلك حتى ارتفعت أصواتهما كل واحد يرد على الآخر فنزلت هذه الآية وقد ذكر العلماء أن ارتفاع أصوات أبي بكر وعمر هو من أجل نصرة الدين لا من أجل الهوى ولا الدنيا وليس لهم مصلحة في ذلك إلا أن كل واحد رأى أن من اختاره هو الأولى والأفضل والأحزم في الإمارة فلا يعابون بذلك لأن فعلهم هذا من أجل نصرة الدين ليس من أجل الهوى فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا وهذه آداب أدب الله عز وجل بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به نبيهم عليه الصلاة والسلام من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله لا تقدموا أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، أي قبله، بين يديه يعني قبل أن يتكلم وقبل أن يحدد، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. فلذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تقدموا أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. فإذا جاء أمر أو نهي في الكتاب والسنة لا يكون لك قول أو معارضة أو تأخر أو تردد، بل شأن المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا، هذا هو المؤمن الحق، يقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لهم أن يختاروا ما يريدون وما يشاءون مما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء أيضا عن الضحاك في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم، بل ابحث عن ما جاء في هذا الأمر مما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو المراد بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، اتقوا الله فيما تقولون وفيما تتكلمون به وفيما آمركم به، اتقوا الله عز وجل فقفوا عند ما أمركم الله سبحانه وتعالى به، واعلموا أن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بجميع حركاتكم وسكناتكم. وهذا الحديث فيه أن العلماء والأتقياء والصالحين قد يقع بينهم ما هو من طبيعة البشر، قد يقع بينهم ما هو من طبيعة البشر من الغضب ومن كذلك رفع الصوت ونحو ذلك، فالله عز وجل قد بين لنا أن الخطأ وارد من البشر، من البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي حديث أبي ذر يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. وفي هذا الحديث أيضا النهي عن المراء والجدل، وقد جاء في حديث أبي أمامة عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فلذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية محذرا من هذا الأمر، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلما طلب هذا الوفد الإمارة من أحدهم فكان الأولى أن يكون الاختيار للنبي عليه الصلاة والسلام، للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما وقع ما وقع نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا. والله تعالى أعلم.